السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معلش للوقت فقط نأخذ ولو قليلا من كتابنا الذي توعدنا عليه، نفتتح اليوم إن شاء الله، ولعل هذه الأيام الباقية تكفينا. قلت الذي عنده نسخة في بيته، قلتها بالأمس فليحضرها، وكنت أريد أن ما عندنا من نسخ لا يكفي. نعم، فالذي كانت عنده نسخة ربما قدم بها من عنده، فذاك هي نفسها تقريب الكتاب نفسه، زكاة الفطر مسائل وأحكام الشيخ الكوس حفظه الله. نعم، فنريد أن نأخذ منه أو نختار مواضع منه لتكون كذلك منا اهتماما بهذا الذي أمامنا من زكاة الفطر. وتعلمون كذلك أن العمل، أي عمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين اثنين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة. هذه المتابعة لا تتحقق إلا بأن نلتزم دائما نحن في منهجنا في التفقه أنه قبل أي عمل تريد أن تدخل فيه لا بد أن تحاول أن تلم بأحكامه، أحكامه ما استطعت، حتى يكون هذا العمل سالما من الخلل، سيما الخلل المبطل. نعم، فيؤديها الإنسان أداء صحيحا، لأنه كما تعلمون الناس اليوم قيل لهم زكاة الفطر تخرج قيمة ولا قيمة، يعني عند 12,000 يجيبوه، وقال كذا 12,000 أعطيها، هذا 12 والسلام وكبلت. كنت أقول في بعض السنوات السابقة ربما يوم أيام يقولوا لنا فليكسيها، جاي واحد يوم يقول لك فليكسيها وتستراح. ممكن، ما الفرق بين 12,000 ولا نعم. قال نبدأ مباشرة الصفحة 15، الصفحة 15 ندخل في الموضوع مباشرة. ماذا؟ سبعة؟ ماذا؟ سبعة؟ ما عندك نسخة قديمة ربما؟ معليش تقرؤون على كل حال وحدكم. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، الحكمة. نعم، الحكمة معناها لماذا شرعت زكاة الفطر؟ زكاة الفطر نعم هي زكاة من الزكوات، أوجبها الله تبارك وتعالى على الصحيح على المسلمين، فهي فرض عين. الحكمة من ذلك تجدون إن شاء الله في صفحتين، صفحة 13 على النسخة التي وزعناها اليوم، صفحة 13-14، ونستقبل صفحة 15 فيها المسألة الأولى في حكم الزكاة. إذن كان الحكمة وكان الحكم، الحكم المقصود به هنا الحكم التكليفي الذي يخاطب فيه المكلف بالوجوب أو بالتحريم أو بالكراهة أو بالاستحباب أو بالإباحة. قال في حكم زكاة الفطر وشرط وجوبها. قال زكاة الفطر من حيث حكمها التكليفي فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها. وهي إذن شروط وجوبها بمعنى لا تجب إلا بهذه الشروط، إذا وجدت كان الوجوب، وإذا لم توجد لم يكن هناك وجوب. الوجوب الذي هو الحكم التكليفي، هذا الحكم له شروطه. نعم، شرط الإسلام إذن لا تجب إلا على المسلم، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر حرا كان أو عبدا عند الجمهور خلافا للشافعية، لأن زكاة الفطر قربة من القرب وطهرة للصائم من اللغو والرفث، كما سوف يأتي كذلك في الحديث، إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. لا بد الواحد منا وهو في هذا الشهر كريم، نعم، لا يسلم أن يقع منه ما يقع من لغو، تكلم هكذا بكلام كلام طائش، كلام محسوب عليه، كلام الصمت خير منه، كلام ممكن قاله في غير محله ولم يلتفت إليه ولم يهتم به، نعم، ولكنه الحفظة كتبوه. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، يعلمون حتى أعمال القلوب. أيها الإخوة انتبهوا، حتى أعمال القلوب مكنهم الله تبارك وتعالى من الاطلاع عليها وكتابتها. نعم، قال وطهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. واحد عنده بورتابل يتصفح هكذا يتصفح هكذا، جاءت امرأة هكذا بصورتها كما هي وفعل هكذا وهكذا وجه أخرى وجه أخرى وهكذا، لا تسلم هذه الأجهزة من هذا الأمر. لا أظن أن واحد عندكم جهاز ما مر به يوما ما إلا وهو طالع هذه المناظر، نعم، ورآها بعينه سواء كان في الليل أو في النهار، بل ربما غلبته نفسه وألقى النظرة بعد النظر ونظر إليها، نعم، في نهار رمضان. هذا الجهاز الذي نستصحبه معنا واتخذناه لنا، نعم، ملازم يلازمنا في كل أحوالنا، حتى في صلاتنا، حتى في صلاتنا الواحد ربما يتفقده بعيد الصلاة مباشرة، إذا قال السلام عليكم السلام عليكم لا يكاد يفرغ من أذكار الصلاة حتى كأنه يعني ذهنه في هذا الجهاز. قال أتأكد من ربما كان يتصل بي واحد ولا ربما كنت على موعد مع شخص وكذا ونحو ذلك، فلم يكد ينهي هذه الأذكار حتى يعطي بجميع اهتمامه لهذا الجهاز. نعم، قال شرط الإسلام، قال فلا، نعم، قال طهرة للصائم من لغو ورفث، والكافر ليس من أهل القرب، ليس من أهل القرب فلا تقبل منه. لذلك قيدها حديث ابن عمر اللاحق من المسلمين. إذن سوف تأتينا إن شاء الله في الحديث كلمة زيارة من المسلمين الذي تجب عليه. قال نعم، ادخل الغضب على كل حال، تارتني يكون الغضب في محله، إنسان مستحيل لا يغضب، قد يغضب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، يغضب إذا رأى محارم الله انتهكت يغضب، ولكن تغضب فقط لأنهم أعطوك وما حضروك التمر في وقته، ولا ممكن لقيت الحريرة خاصة لك شو القزبور فوقها فقط ما لقيتوش ما كانش، وتغضب وترده وتقول ما هذه ما يشربها شو نحو ذلك، على غضب ممكن إنسان ممكن يدخل فيه هذا النوع من الغضب. قال شرط القدرة لمن يجب، ماذا؟ نعم، هذا إذا عددنا أنها من شروط الصحة، وأما هو ذكر من شروط الوجوب من لا تجب عليهم إلا بهذا الشرط. لكل حال إسلام الكفار فيه كلام هذا الناحية، أنهم قادرون على أن يسلموا ويكون ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تقبل منهم لأنهم لم يسلموا، والإسلام متأتى منهم، الإسلام يتأتى منهم، لا تقبل منهم إلا إذا أسلموا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، ولكن إذا فعلوه لا يقبل منهم إلا إذا يسلموا، فالإسلام شرط وجوب وكذلك شرط صحة، وكذلك شرط صحة بمعنى أنهم يعني لا بد لهم حتى تقبل أعمالهم أن يسلموا. قال شرط القدرة لمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر، شرط القدرة هذا شرط كذلك لا تجب على من ليس مقتدر، بل شرط في وجوبها أن يكون قادرا، لمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن غير القادر مرفوع عنه الحرج. هذه شريعتنا، مرفوع عن الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا واجب مع العجز ولا محظور مع الضرورة. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أضاف الجمهور شرط الحرية، الحرية في وجوب زكاة الفطر رحمه الله، فلا تجب عندهم إلا على من كان حرا مسلما، لأن غير الحر لا يملك ولا يملك، وخالف في ذلك الحنابلة زكاة، فتجب زكاة الفطر عندهم على الرقيق سواء كان صغيرا أو كبيرا، كما تجب على الحر وهو الراجح يشهد له عموم حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا، والصاع إن شاء الله سوف نبينه في واحد من يعني المواعيد القادمة، صاعا من قال صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وفي لفظ مسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد، إذن هذا هو محل الشاهد، على كل عبد أو حر صغير أو كبير، ولأن زكاة الفطر زكاة على الأبدان فوجب على السيد أن يخرجها على عبده، إذن هي صح تقال على العبد ولكن ليس العبد هو الذي يخرجها، وإنما يخرجها سيده عنه، لأنه صاحب ولاية عليه فأشبه ابنه الصغير، ولا يشترط ملك النصاب كما قال الأحناف. الأحناف ذهبوا بأنه لا بد أن يملك النصاب في واحد من الأموال الزكوية، لأن الزكاة لا تكون إلا للأغنياء، الزكاة هكذا قال، اسم الزكاة معناها إخراج الفضلة من المال، والذي ليس لديه فضلة. نعم رحمك الله. قال ولا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر غير أنه يشترط له الغنى، وحده عند الجمهور أن يملك فضل قوته وقوت من في نفقته، نعم ليلة العيد ويومه، إذن لا بد أن تملك قوتك قوت يوم وليلة لك ولمن واجب عليك أن تنفق عليه ولمن تعول طبعا الإنسان يعول أولا زوجته وأبناؤه، وربما كذلك دخل معه أيضا أبواه، بل ربما دخل معه حتى ابنه الكبير الذي ربما لا يستطيع كذلك أن يسعى على نفسه، أو حتى أحيانا ربما أخوك الذي كذلك به عاهة تمنعه من الذهاب في طلب المعاش ونحو ذلك، فهؤلاء تجب عليك وتجب عليهم يجب عليك أن تخرجها عنه. قال يعني يملك فضل قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل، وعمدتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم وعنده ما يغنيه، هذا هو محل الشاهد الذي قال أن هذا يعتبر غني، ليس الغني معنى ذلك الذي يملك النصاب، النصاب نقصد به ذلك المبلغ المالي مثلا، يعني الشارع أوجب على من عنده 40 شاة أن يزكي، ومن عنده 5 إبل أن يزكي، ومن عنده 30 من هذا هو النصاب بالنسبة للماشية، وبالنسبة للزروع والحرث أن من عنده 5 أوسق يزكيها بالعشر أو نصف العشر، وكذلك بالنسبة للعين أن من عنده 20 درهما يزكيه. نعم فيعني هذا بالنسبة للزكوات، قالوا من يبلغ أو من عنده مال بلغ النصاب لا بد يعني زكاة الفطر إنما تجب على من بلغ ماله النصاب. نعم. قال فإنما يستكثر من جمل جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. وفي لفظ أبي داود أن يكون له شبع، شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وخالف الأحناف في حد الغنى واعتبروه في ملك النصاب، فلا تجب زكاة الفطر عندهم إلا على من يملك نصابا من أي مال كان فاضلا عن الحوائج الأصلية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هذا هو دليله، لا صدقة، الفطر صدقة، إلا عن ظهر غنى. قال والفقير ليس بغني بل الصدقة تحل له، فاستوى مع من لا يقدر عليه أصلا فلا تجب عليه. ومذهب الجمهور أقوى، لأن زكاة الفطر زكاة أبدان. إذن هذه زكاة الأموال، المال زكاته لا بد فيها من ملك النصاب ودوران الحول على النصاب فيما عدا الحرث والزروع. إذن وأما هذا فهي زكاة الأبدان، زكاة الصوم ليس زكاة المال. إذن طهرة للصائم ليست لماله من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال ومذهب الجمهور أقوى، لأن زكاة الفطر زكاة أبدان لا تزيد بزيادة المال حتى يعتبر فيها وجوب النصاب، فهي أشبه بالكفارات لا بزكاة الأموال، ولذلك لم يقيدها الشارع بغنى أو فقر كما قيد زكاة الأموال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فورد فرض زكاة الفطر مطلقا عن تقييد، فشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. أما حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى فجوابه من وجوه. إذن هذا الحديث الذي استدل به الأحناف، جوابه الأول أن النفي في لفظ الحديث يدل على الكمال لا الصحة. لا صدقة إلا عن ظهر غنى منها المقصود لا أكمل، أي لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. ويدل عليه حديث أبي هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هكذا قال خير الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. وهذا لا يلزم منه إلا تكون الصدقة من الفقير، غاية ما يدل عليه هو تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر. وقد بين ابن حجر رحمه الله هذا المعنى بقوله والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. الثاني، يعني التوجيه الثاني لهذا الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ثاني أنه معارض لحديث الجمهور أي الذي استدل به الجمهور، ودليلهم أخص في بيان حد الغنى في زكاة الفطر. الثالث أن قياس من يملك قوت يومه وليلته على العاجز مطلقا في عدم وجوب الزكاة الفطر عليه قياس مع ظهور الفارق. هذا وقد ثبتت فرضية زكاة الفطر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا سوف نأتي كذلك وقتها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وادعى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على فرضيتها، وخالف الأحناف في تسميتها فرضا لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل قطعي. الحناف قالوا ليس فرض، وإنما الفرض يطلق على ما ثبت عندهم على أصولهم، ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بالدليل القطعي هو الذي يسمى عندهم فرض. وأما ما ثبت بدليل ظني فيقال له واجب. قال: وخالف الأحناف في تسميتها فرضا لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل قطعي، وليس أمر زكاة الفطر كذلك، لذلك قالوا بوجوبها، وحملوا الفرض في الحديث على التقدير. التقدير معناه المعنى اللغوي لكلمة الفرض، والقاعدة معروفة الشرعية على كل حال أن ألفاظ الشارع تحمل على عرف الشارع لا تحمل على المعنى اللغوي. نعم. قال: وقد رجح ابن قدامة تسميتها بالفرض بقوله: وقال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها، على روايتين، والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها. ونتوقف عند هذا. ولذلك أيها الإخوة النصيحة كذلك، ونحن قبل يعني أيام أو يوم الأخير منه، الإنسان يعد زكاة الفطر في بيته، في بيته يأتي ما يزكي به سواء عدسا أو أرزا أو دقيقا أو لوبيا أو حمص أو تمر أو نحو ذلك، ويجعله نعم إلى جانبه، حيث إذا جاء ذلك اليوم يبقى يتحرك من هنا وهناك وتتشتت عليه أحواله. نعم. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد الله أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
معلش للوقت فقط نأخذ ولو قليلا من كتابنا الذي توعدنا عليه، نفتتح اليوم إن شاء الله، ولعل هذه الأيام الباقية تكفينا. قلت: الذي عنده نسخة في بيته، قلتها بالأمس، فليحضرها. وكنت أريد أن ما عندنا من نسخ لا يكفي. نعم. فالذي كانت عنده نسخة ربما قدم بها من عنده، فذاك هي نفسها تقريب الكتاب نفسه، زكاة الفطر مسائل وأحكام الشيخ الكوس حفظه الله. نعم. فنريد أن نأخذ منه أو نختار مواضع منه لتكون كذلك منا اهتماما بهذا الذي أمامنا من زكاة الفطر. وتعلمون كذلك أن العمل، أي عمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بشرطين اثنين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة. هذه المتابعة لا تتحقق إلا بأن نلتزم دائما نحن في منهجنا في التفقه أنه قبل أي عمل تريد أن تدخل فيه لا بد أن تحاول أن تلم بأحكامه أحكامه ما استطعت حتى يكون هذا العمل سالما من الخلل سيما الخلل المبطل. نعم، فيؤديه الإنسان أداء صحيحا، لأنه كما تعلمون الناس اليوم قيل لهم زكاة الفطر تخرج قيمة ولا قيمة، يعني عند 12,000 يجيبوه وقال كذا 12,000 أعطيها هذا 12 والسلام وكبلت. كنت أقول في بعض السنوات السابقة ربما يوم أيام يقولون فليكسيها، جاي واحد يوم يقول لك فليكسيها وتستراح. ممكن، ما الفرق بين 12,000 ولا نعم. قال نبدأ مباشرة الصفحة 15، الصفحة 15 ندخل في الموضوع مباشرة. ماذا؟ سبعة ما فيها؟ صفحة سبعة، ما عندك نسخة قديمة ربما. معليش تقرؤون على كل حال وحدكم. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، الحكمة. نعم، الحكمة معناها لماذا شرعت زكاة الفطر؟ زكاة الفطر نعم هي زكاة من الزكوات أوجبها الله تبارك وتعالى على الصحيح على المسلمين، فهي فرض عين. الحكمة من ذلك تجدون إن شاء الله في صفحتين، صفحة 13 على النسخة التي وزعناها اليوم، صفحة 13-14، ونستقبل الصفحة 15 فيها المسألة الأولى في حكم الزكاة. إذن كان الحكمة وكان الحكم، الحكم المقصود به هنا الحكم التكليفي الذي يخاطب فيه المكلف بالوجوب أو بالتحريم أو بالكراهة أو بالاستحباب أو بالإباحة. قال في حكم زكاة الفطر وشرط وجوبها. قال زكاة الفطر من حيث حكمها التكليفي فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها، وهي إذن شروط وجوبها بمعنى لا تجب إلا بهذه الشروط، إذا وجدت كان الوجوب وإذا لم توجد لم يكن هناك وجوب. الوجوب الذي هو الحكم التكليفي، هذا الحكم له شروطه. نعم، شرط الإسلام إذن لا تجب إلا على المسلم، فلا تجب زكاة الفطر على الكافر حرا كان أو عبدا عند الجمهور خلافا للشافعية، لأن زكاة الفطر قربة من القرب وطهرة للصائم من اللغو والرفث، كما سوف يأتي كذلك في الحديث إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. لا بد الواحد منا وهو في هذا الشهر كريم، نعم، لا يسلم أن يقع منه ما يقع من لغو، تكلم هكذا بكلام كلام طائش، كلام محسوب عليه، كلام الصمت خير منه، كلام ممكن قاله في غير محله ولم يلتفت إليه ولم يهتم به، نعم، ولكنه الحفظة كتبوه. نعم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون حتى أعمال القلوب. أيها الإخوة انتبهوا، حتى أعمال القلوب مكنهم الله تبارك وتعالى من الاطلاع عليها وكتابتها. نعم، قال وطهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو والرفث. واحد عنده بورتابل يتصفح هكذا يتصفح هكذا، جاءت امرأة هدرت بصورتها كما هي وفعل هكذا وهكذا وجي أخرى وجي أخرى وهكذا، لا تسلم هذه الأجهزة من هذا الأمر. لا أظن أن واحد عندكم جهاز ما مر به يوما ما إلا وهو طالع هذه المناظر، نعم، ورآها بعينه سواء كان في الليل أو في النهار، بل ربما غلبته نفسه وألقى النظرة بعد النظر ونظر إليها، نعم، في نهار رمضان. هذا الجهاز الذي نستصحبه معنا واتخذناه لنا، نعم، ملازما، يلازمنا في كل أحوالنا حتى في صلاتنا، حتى في صلاتنا الواحد ربما يتفقده بعيد الصلاة مباشرة، إذا قال السلام عليكم السلام عليكم لا يكاد يفرغ من أذكار الصلاة حتى كأنه يعني ذهنه في هذا الجهاز. قال أتأكد من ربما كان يتصل بي واحد ولا ربما كنت على موعد مع شخص وكذا ونحو ذلك، فلم يكد ينهي هذه الأذكار حتى يعطي بجميع اهتمامه لهذا الجهاز. نعم. قال شرط الإسلام. قال فلا. نعم. قال طهرة وطهرة للصائم من لغو ورفث، والكافر ليس من أهل القرب، ليس من أهل القرب فلا تقبل منه، لذلك قيدها حديث ابن عمر اللاحق من المسلمين. إذن سوف تأتينا إن شاء الله في الحديث كلمة زيادة من المسلمين الذي تجب عليه. قال نعم ادخل. الغضب على كل حال تارتني يكون الغضب في محله، إنسان مستحيل لا يغضب، قد يغضب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، يغضب إذا رأى محارم الله انتهكت يغضب، ولكن تغضب فقط لأنهم ما أعطوك وما حضروك التمر في وقته، ولا ممكن لقيت الحريرة خاصة لك شو القزبور فوقها فقط ما لقيتوش مكانش وتغضب وترد وتقول ما هذه ما نشربهاش ونحو ذلك، على غضب ممكن إنسان ممكن يدخل فيه هذا النوع من الغضب. قال شرط القدرة لمن يجب ماذا؟ نعم هذا إذا عددنا أنها من شروط الصحة، وأما هو ذكر من شروط الوجوب من لا تجب عليهم إلا بهذا الشرط. وكل حال إسلام الكفار فيه كلام هذا الناحية، أنهم قادرون على أن يسلموا ويكون ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تقبل منهم لأنهم لم يسلموا، والإسلام متأتى منهم، الإسلام يتأتى منهم لا تقبل منه إلا إذا أسلموا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، ولكن إذا فعلوه لا يقبل منهم إلا إذا يسلموا، فالإسلام شرط وجوب وكذلك شرط صحة، وكذلك شرط صحة بمعنى أنهم يعني لا بد لهم حتى تقبل أعمالهم أن يسلموا. قال شرط القدرة لمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر، شرط القدرة، إذن هذا شرط كذلك لا تجب على من ليس مقتدر، بل شرط في وجوبها أن يكون قادرا، لمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن غير القادر مرفوع عنه الحرج. هذه شريعتنا، مرفوع عن الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا واجب مع العجز ولا محظور مع الضرورة. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أضاف الجمهور شرط الحرية، الحرية في وجوب زكاة الفطر رحمه الله، فلا تجب عندهم إلا على من كان حرا مسلما، لأن غير الحر لا يملك ولا يملك، وخالف في ذلك الحنابلة زكاة، فتجب زكاة الفطر عندهم على الرقيق سواء كان صغيرا أو كبيرا، كما تجب على الحر، وهو الراجح يشهد له عموم حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا، والصاع إن شاء الله سوف نبينه في واحد من يعني المواعيد القادمة إن شاء الله، صاعا من قال صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وفي لفظ مسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد، إذن هذا هو محل الشاهد، على كل عبد أو حر صغير أو كبير، ولأن زكاة الفطر زكاة على الأبدان فوجب على السيد أن يخرجها على عبده، إذن هي صح تقال على العبد ولكن ليس العبد هو الذي يخرجها، وإنما يخرجها سيده عنه، لأنه صاحب ولاية عليه فأشبه ابنه الصغير، ولا يشترط ملك النصاب كما قال الأحناف. الأحناف ذهبوا بأنه لا بد أن يملك النصاب في واحد من الأموال الزكوية، لأن الزكاة لا تكون إلا للأغنياء. الزكاة هكذا قال اسم الزكاة معناها إخراج الفضلة من المال، والذي ليس لديه فضلة. نعم قال ولا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر، غير أنه يشترط له الغنى، وحده عند الجمهور أن يملك فضل قوته وقوت من في نفقته، نعم، ليلة العيد ويومه. إذن لا بد أن تملك قوتك، قوت يوم وليلة لك ولمن واجب عليك أن تنفق عليه، ولمن تعول تعول. طبعا الإنسان يعول أولا زوجته وأبناؤه، وربما كذلك دخل معه أيضا أبواه، من ربما دخل معه حتى ابنه الكبير الذي ربما لا يستطيع كذلك أن يسعى على نفسه، أو حتى أحيانا ربما أخوك الذي كذلك به عاهة تمنعه من الذهاب في طلب المعاش ونحو ذلك. فهؤلاء تجب عليك وتجب عليهم، تجب عليك أن تخرج عنه. قال يعني يملك فضل قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل، وعمدتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم وعنده ما يغنيه. هذا هو محل الشاهد الذي قال أن هذا يعتبر غني. ليس الغني معنى ذلك الذي يملك النصاب، النصاب نقصد به ذلك المبلغ المالي. مثلا يعني الشارع أوجب على من عنده 40 شاة أن يزكي، ومن عنده 5 إبل أن يزكي، ومن عنده 30 من هذا هو النصاب بالنسبة للماشية. وبالنسبة للزروع والحرث أن من عنده 5 أوسق يزكيها بالعشر أو نصف العشر. وكذلك بالنسبة للعين أن من عنده 20 درهما يزكيه. نعم، فيعني هذا بالنسبة للزكوات. قالوا من يبلغ أو من عنده مال بلغ النصاب لا بد أن يعني زكاة الفطر إنما تجب على من بلغ ماله النصاب. نعم، قال فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغذيه أو يعشيه. وفي لفظ أبي داود أن يكون له شبع، شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وخالف الأحناف في حد الغنى واعتبروه في ملك النصاب، فلا تجب زكاة الفطر عندهم إلا على من يملك نصابا من أي مال كان فاضلا عن الحوائج الأصلية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هذا هو دليله، لا صدقة، الفطر صدقة، إلا عن ظهر غنى. قالوا الفقير ليس بغني بل الصدقة تحل له، فاستوى مع من لا يقدر عليه أصلا فلا تجب عليه. ومذهب الجمهور أقوى، لأن زكاة الفطر زكاة أبدان. إذن هذه زكاة الأموال، المال زكاته لا بد فيها من ملك النصاب ودوران الحول على النصاب فيما عدا الحرث والزروع. إذن وأما هذا فهي زكاة الأبدان، زكاة الصوم ليس زكاة المال. إذن طهرة للصائم ليست لماله من اللغو والرفث، وطعمة المساكين. قال ومذهب الجمهور أقوى، لأن زكاة الفطر زكاة أبدان لا تزيد بزيادة المال حتى يعتبر فيها وجوب النصاب، فهي أشبه بالكفارات لا بزكاة الأموال، ولذلك لم يقيدها الشارع بغنى أو فقر كما قيد زكاة الأموال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فورد فرض زكاة الفطر مطلقا عن تقييد، فشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. أما حديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى فجوابه من وجوه. إذن هذا الحديث الذي استدل به الأحناف جوابه الأول أن النفي في لفظ الحديث يدل على الكمال لا الصحة، لا صدقة إلا عن ظهر غنم، منها المقصود لا أكمل، أي لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. ويدل عليه حديث أبي هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، هكذا قال خير الصدقة خيرها ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. وهذا لا يلزم منه إلا تكون الصدقة من الفقير، غاية ما يدل عليه هو تفضيل الغني مع القيام بحقوقه على الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر. وقد بين ابن حجر رحمه الله هذا المعنى بقوله والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى. الثاني يعني التوجيه الثاني لهذا الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ثاني أنه معارض لحديث الجمهور الذي استدل به الجمهور، ودليلهم أخص في بيان حد الغنى في زكاة الفطر. الثالث أن قياس من يملك قوت يومه وليلته على العاجز مطلقا في عدم وجوب الزكاة الفطر عليه قياس مع ظهور الفارق، هذا وقد ثبتت فرضية زكاة الفطر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا سوف نأتي كذلك وقتها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وادعى ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على فرضيتها، وخالف الأحناف في تسميتها فرضا لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل قطعي. الأحناف قالوا ليست فرض، وإنما الفرض يطلق على ما ثبت عندهم على أصولهم ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بالدليل القطعي هو الذي يسمى عندهم فرض، وأما ما ثبت بدليل ظني فيقال له واجب. قال وخالف الأحناف في تسميتها فرضا لأن الفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل قطعي، وليس أمر زكاة الفطر كذلك، لذلك قالوا بوجوبها، وحملوا الفرض في الحديث على التقدير. التقدير معناه المعنى اللغوي لكلمة الفرض، والقاعدة معروفة الشرعية على كل حال أن ألفاظ الشارع تحمل على عرف الشارع لا تحمل على المعنى اللغوي. نعم. قال وقد رجح ابن قدامة تسميتها بالفرض بقوله وقال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين، والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها. ونتوقف عند هذا. ولذلك أيها الإخوة النصيحة كذلك، ونحن قبل يعني أيام أو يوم الأخير منه الإنسان يعد زكاة الفطر في بيته، في بيته يأتي ما يريد أن يزكي به سواء عدسا أو أرزا أو دقيقا أو لوبيا أو حمص أو تمر أو نحو ذلك، ويجعله نعم إلى جانبه حيث إذا جاء ذلك اليوم يبقى يتحرك من هنا وهناك وتتشتت عليه أحواله. نعم. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وياك.